إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. التوحيد هو رسالة الأنبياء الخالدة عبر السنين وعبر العصور، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والتوحيد هو إفراد الله بالعبادة، صرف ما يختص به سبحانه من مقتضيات الربوبية والألوهية والأسماء والصفات له وحده دون أي شريك، وهو من تعظيم الله جل وعلا، من تعظيمه في القلب وفي العمل على حد سواء، إذ صرف شيء من هذه المختصات به تعالى إلى غيره نقص في تعظيمه بلا أدنى شك. ولذلك قال تعالى: معظما ذاته ومنزها إياها عن الشرك، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. بدأ بالتعظيم، بتعظيم ذاته جل وعلا، وأكمل بتنزيهها عن الشرك، فقال سبحانه وتعالى عما يشركون. فأي نوع من أنواع الشرك هو نقص في تعظيم الله وتقليل من قدره جل وعلا. وإذا عظم الشرك بأن جعل الإنسان لله ندًا، إما في أسمائه وصفاته فيعتقد في غيره القدرة على تغيير الأقدار أو تحريك الأفلاك أو التصرف في ذرات الكون أو معرفة الغيب، فهذا شرك أكبر. أو جعل له ندًا في العبادة بأن يدعو غير الله ويستغيث بغيره لتفريج كربة لا يقدر على تفريجها إلا هو سبحانه، أو جلب مصلحة لا يقدر على جلبها إلا هو سبحانه، فهذا أيضًا شرك أكبر. أو جعل له ندًا في التشريع بأن يتخذ مشرعًا له سوى الله أو شريكًا لله في التشريع يرتضي حكمه ويدين به في التحليل والتحريم، فهذا كذلك شرك أكبر. فإذا عظم الشرك هكذا كانت هذه الشركيات الكبيرة مهلكة لصاحبها هلاكًا مخيفًا لا مجال معه للغفران أبدًا إلا أن يتوب توبة نصوحة. قال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. ومن أنواع الشرك يا إخوة الكهانة، مأخوذة من التكهن، وهو التخرص في طلب العلم بالمستقبل والإخبار عما في الضمير عن طريق التنجيم أو الخط في الرمال أو قراءة الكف أو الفنجان أو الحروف الأبجدية أو قراءة الأبراج أو بالاتصال بالجن أو ما شابه. فالكاهن أو العراف مدع للعلم بالغيب، والغيب لا يعلمه إلا الله. والناس الذين يأتون الكاهن سواء كان الإتيان مشافهة أو عبر الاتصال هم في الإثم سيان، والذين يأتون الكاهن ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: قسم يأتيه ليسأله فضولاً أي من غير أن يصدقه، فهذا محرم، وعقوبة فاعله أن لا تقبل له صلاة 40 يوماً كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. وقسم يأتيه فيسأله فيصدقه ويأخذ بقوله، فهذا كفر، لأن تصديقه في علم الغيب تكذيب للقرآن، حيث قال سبحانه: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وهذا يقول أن هذا يعلم الغيب. وثبت في صحيح أبي داود قوله صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقسم يسأله ليظهر عجزه وكذبه، وهذا مطلوب بل قد يكون واجباً أحياناً. وبهذه المناسبة ينبغي الحذر مما يسمى بعلم الطاقة ومراكز الطاقة الكونية الروحية الموجودة في الجسم الطاقي يقولون، واليوغا وقانون الجذب الفكري وما شابه هذه الخرافات. وأعني بذلك من يزعمون أن أفكار الإنسان لها خاصية جذب هائلة تصنع مستقبله وتجذب إليه ما يتمناه، أو من يدعون إلى تقديس النفس وتأليه الطاقة وإقناع الإنسان أن فيه طاقة جبارة إذا استطاع أن يتحكم فيها استطاع أن يفعل كل شيء، يعني يصير على كل شيء قدير، وأن الطاقة تشفيه، وأنه يجب أن يؤمن بها حتى تنفعه وتشفيه. طيب أين الله من كل هذا؟ أين قوله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم؟ هذه الفلسفات المأخوذة من أديان وثنية شرقية كانت أو غربية داخلة في عالم الكهانة، وحتى لو وضع المدرب الذي يدير دورات الطاقة المشبوهة هذه حتى لو وضع أمامها كلمة بإذن الله، ينبغي أن لا تنطلي على المسلم الموحد، لأن وضع عبارة حلال على لحم خنزير لا يجعله حلالاً. الحاصل أن حماية جناب التوحيد واجبة على كل مسلم، ومن نحن من غير التوحيد؟ إذ فيه خلاصنا من الشرك، وفيه براءتنا من الشرك، وفيه تعظيمنا للخالق سبحانه. والشرك يا إخوة قبيح في كل صوره، ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه بالابتعاد عن أي مظهر من مظاهر الشرك بالله عز وجل، أو أي قول أو فعل يؤدي إلى الشرك أو يشير إلى الشرك أو له علاقة بالشرك. ولذلك كان ينهاهم عن تعظيمه صلى الله عليه وسلم حتى لا يستدرجهم الشيطان فيقعوا في الشرك الأكبر. ولما قال له رجل: ما شاء الله وشئت، تعظيما له صلى الله عليه وسلم، غاضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن واو العطف هنا تشرك بين المشيئتين جميعا وتسوي بين مشيئة الخالق سبحانه ومشيئة النبي صلى الله عليه وسلم. قال له: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده، فأسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يبصرنا بحقائق الأمور، وأن يحفظنا من الشرك. فمن البدهيات أن إفراد الله بالوحدانية في ربوبيته وفي ألوهيته يستلزم أن يفرد في الطاعة في الحكم. قال تعالى: فالحكم لله العلي الكبير، وقال سبحانه: إن الحكم إلا لله. فتوحيد الله في الطاعة وتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا يتم إلا بأن يكون العباد محكمين لما أنزل الله على رسوله. قال ابن القاسم في حاشيته على كتاب التوحيد: إن من أطاع غير الله في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحله فقد اتخذه ربًا ومعبودًا وجعله لله شريكًا، وذلك ينافي التوحيد. قال سبحانه: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فالطاعة إذن نوعان: طاعة لله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهي التوحيد الخالص، وطاعة للخلق. وهذه الطاعة تنقسم إلى قسمين: الأول طاعتهم في طاعة الله عز وجل، والثاني طاعتهم في غير طاعة الله. فأما طاعتهم في الله فلا إشكال فيها، مثل طاعة العلماء والصالحين وولاة الأمر إذا أمروا بما فيه مرضاة الله عز وجل، ومنها كذلك طاعة الوالدين في طاعة الله. هذه كلها لا إشكال فيها، لأنها متفرعة من الأصل الذي هو طاعة الله سبحانه وتعالى. وأما الطاعة في معصية الله فإن كانت هذه الطاعة مبنية على أساس اعتقاد حل الحرام، حل الحرام أو تحريم الحلال، أن يطيع غير الله عز وجل وهو يعتقد أن هذا المخلوق يملك أن يحلل ويحرم ويملك التشريع دون الله، فهذا شرك أكبر مخرج من دائرة الإسلام. وهذا هو معنى اتخاذ اليهود أحبارهم والنصارى رهبانهم أربابا من دون الله في الآية، كما جاء في حديث عدي بن حاتم أنهم كانوا يحلون لهم الحرام فيتبعونهم ويحرمون عليهم الحلال فيتبعونهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فتلك عبادتهم، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وأما إن كانت الطاعة مبنية على أساس أن الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله، ولكن يطيعهم لشهوة ورغبته في الدنيا، مع أنه يعتقد أن أصل تحليل الحلال وتحريم الحرام بيد الله لا بيد الخلق، وإنما ضعف إيمانه مع شدة شهوته جعلاه يطيع، فهذا إثمه عظيم، إثمه عظيم، ولكنه لا يصل إلى درجة الشرك الأكبر المخرج من الملة، وإنما هو من الشرك الأصغر. أسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية، وأسأله التوحيد الخالص له وحده سبحانه فيما أمر ونهى جل وعلا. اللهم أعنا على طاعتك وجنبنا معصيتك، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، اللهم ارفع عنا الوباء واكشف عنا وعن المسلمين البلاء، وأصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. اللهم عليك بأعداء الإسلام فإنهم لا يعجزونك، اللهم فرج هم المهمومين ونفس كربهم يا رب العالمين. اللهم من أرادنا بسوء في ديننا أو أمننا فأشغله في أمره وكف عنا شره. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين وردنا وإياك إليهم يا رب العالمين وإياهم إليك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتب علينا وعلى والدينا وعلى أمواتنا وأموات المسلمين، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه.